بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي سياق حديثنا عن كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، نقدم في هذا الدرس بعون الله تعالى تقدمة يسيرة حول كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. فإن هذا الكتاب العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والذي شرف الله به الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري ليؤلفه ويجمعه على هذا النحو الكريم، فإن الصحابة رضي الله عنهم إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون أحاديثه ويسمعونها ويحفظونها، وعرف بعضهم بذلك بالعناية به والاهتمام له كأبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد نهوا أول الأمر عن كتابة الحديث، وهذا من الاحتياط للقرآن الكريم ألا يدخل معه ما ليس منه. ثم إنه لما جاءت الطبقة الثانية أو القرن الثاني من التابعين ومن بعدهم، وبدأ الصحابة ينتشرون في الأمصار وبدأ التدوين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن أول من جمع في هذا الباب الربيع ابن صبيح، وهو متوفى في حدود سنة 160 للهجرة، وأيضا سعيد بن أبي عروبة رحمهما الله ومن جاء بعدهما. ثم إنه أيضا لما جاءت الطبقة الثالثة من علماء الأمة وتابع التابعين بدأوا بتصنيف الكتب، ومن جملتها كتب الأحكام كما صنع الإمام مالك ابن أنس في كتابه الموطأ رحمه الله، فجمع فيه من الأحاديث والفتاوى وأقوال العلماء والأحكام الفقهية ما هو بين أيدينا، وأيضا ابن جريج وغيره من الأئمة. ثم أيضا جاء من بعدهم وألفوا في ذلك المسانيد كمسدد بن مسرهد وغيره من الأئمة، جمعوا في ذلك المسانيد يعني الأحاديث التي تلقوها بالأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صنع في هذا أسد بن موسى الأموي ونعيم بن حماد وغيرهم من الأئمة، ولذلك قل أحد من هؤلاء الأئمة أيضا كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم، كانت لهم هذه المسانيد التي منها ما هو باق بين أيدينا إلى اليوم. ومنهم أيضا من صنف على الأبواب كأبي بكر بن أبي شيبة، وجعلوا الأحاديث والروايات و الآثار مبوبة على الكتب ككتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة إلى آخر ذلك. ثم إن من الأئمة من ارتأى أن يجمع الأحاديث الصحيحة، لأن تلك المسانيد والمصنفات لم يخلو منها شيء إلا وفيه ما هو صحيح وحسن وضعيف، فارتأى من الأئمة جمع من الأئمة من يجمع هذه الأحاديث الصحيحة ويجعلها في مصنف واحد. ومن هؤلاء الذين سمت همتهم لهذا المقصد الجليل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وفي هذا يقول رحمه الله البخاري: كنا عند إسحاق ابن راهوية فقال وهم يتدارسون: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: فوقع ذلك في نفسي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. ويقول محمد بن سليمان بن فارس: سمعت البخاري رحمه الله يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المنام، وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. قال: فسألت بعض المعبرين عن هذه الرؤيا، فقال له رحمه الله: أنت تذب عنه الكذب، يعني تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حديثه. قال البخاري: فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وفي هذا السياق أيضا يقول محمد بن يوسف الكربري: قال البخاري رحمه الله: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وهذا من تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتياطه له، يستخير الله تعالى هل يثبت هذا الحديث أو لا يثبته، مع أنه قد أخذ بالضوابط والاحتياط أن يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي ركعتين، يستخير الله تعالى في إثباته رحمه الله. وقال أيضا، روي عن الإمام البخاري أنه قال: خرجت الصحيح، هذا الكتاب الجامع الصحيح، من 600,000 حديث. وجمع لنا هذا الجامع الصحيح لأنه قد وضع فيه شرطه في ثبوت الحديث لديه رحمه الله. أيضا في هذا السياق يقول محمد ابن أبي حاتم البخاري الوراق: رأيت محمد ابن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وهذه الرؤية فيها الإشارة إلى اقتفاء الإمام البخاري رحمه الله أثر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه لهذا الكتاب العظيم الجامع الصحيح. والإمام البخاري أيضا من احتياطه لما أنهى الجامع الصحيح على هذا الإتقان العظيم، عرضه على الأئمة وعلى شيوخه في زمانه، عرضه على الإمام أحمد بن حنبل وعلى يحيى بن معين وعلى علي بن المديني وعلى غيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا في 4 أحاديث قال العقيلي رحمه الله: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة، والحمد لله. إذن البخاري رحمه الله كانت هذه بدايته، وهذا سبب تأليفه لهذا الجامع الصحيح، وكما سماه رحمه الله الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، مما يدل على أنه رحمه الله اصطفى وانتقى هذه الأحاديث الصحيحة مما في هذا المعنى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وسننه وأيامه. والبخاري رحمه الله لم يجعل كتابه فقط في جمع الأحاديث، بل فيها الفقه العظيم، ولذلك في تبويباته رحمه الله وفي ثنايا الأحاديث من تعليقاته ما يدل على فقهه العظيم، وقد يورد من الآيات والدلائل والشواهد ما يبين المغزى من الحديث الذي يريده رحمه الله ورضي عنه. ولهذا المعنى نجد البخاري رحمه الله ربما جعل في بعض التبويبات الاستدلال بالآيات القرآنية الكريمة، وربما ببعض الأقوال للتابعين وللصحابة ومن بعدهم، وربما أيضا يطرح أو يورد التبويب بصيغة السؤال أو بصيغة الجزم، كل ذلك من دلائل فقه كما هو محرر في محله. إذن هذه لمحة أيها الأخوة الكرام عن هذا الكتاب العظيم الذي نشرح بإذن الله وإياكم هذا الكتاب منه وهو كتاب الأدب. وقد قدمت في درس سابق لأن اختيار هذا الكتاب وهو كتاب الأدب من الجامع الصحيح لأننا أيها الإخوة بحاجة إلى ما تضمنه هذا الكتاب من الآداب والأخلاق الكريمة التي ربما لا ينتبه لها بعضنا. وقد أوردت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في لفظ: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد. وفي هذا السياق في معنى الأدب يقول البخاري، بل يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأدب يكون في ما يحمد قولا وفعلا، وعبر عنه بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، هذا معنى الأدب. وقيل هو الأخذ بمستحسنات الأمور والوقوف معها والعمل بها. وقيل من معاني الأدب هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. والواقع أن هذه أجزاء من الأدب: إجلال الكبير ورحمة الصغير واحترام الآخرين وأداء حقوقهم والأخذ بالمستحسنات، كل هذا من معاني الأدب، وهو لفظ شامل وواسع. ولذلك قال بعضهم إنه أيضا مأخوذ من المأدبة، وهو الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه. وجملة القول أن الأدب هو الأخذ بالأخلاق والأقوال والأعمال المستحسنة التي دلت عليها الشريعة وحثت وحضت عليها العقول المستقيمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجد الإمام البخاري رحمه الله استفتح هذا الكتاب بقوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إذن هو يبتدأ بماذا يا إخوة؟ بموضوع بر الوالدين. استفتح كتابه كتاب الأدب بالحديث عن هذا الأدب العظيم، وهو ما يتعلق بالوالدين. والإنسان للآخرين عليه حقوق من عامة الناس، وأعظم من له حق عليه الإنسان، أعظم من عليه الحق الوالدان، لأنهما سبب وجوده. ولذلك نجد الوصايا في القرآن العظيم متكررة في الوصية بالوالدين وتعظيم حقهما، بل إن حقهما مقرون بحق الله جل وعلا. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حق الوالدين بحقه. هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وتمامها في سورة العنكبوت: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية الأخرى في سورة الأحقاف قول الله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا الآية. في بعض النسخ بوب البخاري رحمه الله لهذا الباب قوله: باب البر والصلة، بدل قول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وهذا بعضه قريب من بعض، ولا شك أن أعظم البر وأعظم الصلة صلة الوالدين. البخاري رحمه الله في بعض النسخ بوب بهذا، وهي النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن حجر: باب البر والصلة وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويشار في هذا المقام أيضا أن البخاري رحمه الله له كتاب مفرد في الأدب، وسماه الأدب المفرد، ولكنه لم يلتزم فيه الصحة كما في الجامع الصحيح، ففيه كثير من الأحاديث الصحيحة ولم يخلو أيضا من أحاديث ضعيفة. والأحاديث التي فيه وحتى من الصحيح زائد على ما في كتابه الجامع الصحيح، وفيه أيضا قليل من الآثار الموقوفة. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إنه كثير الفائدة، وأثنى عليه رحمه الله. هذه الآية الكريمة التي استفتح بها البخاري رحمه الله كتاب البر والصلة أو باب البر والصلة وبر الوالدين، ذكر أهل التفسير أن هذه الآية التي تقدم إرادها نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأنه لما أسلم وكان معروفا ببره لأمه أبت أمه الإسلام وحملته على الكفر والشرك، بل إنها هددته وقالت وهي تعلم بره بها وعنايته بها، قالت والله لئن لم ترجع عن الإسلام لأدعن الطعام حتى أموت فتعير بي. فلما ذهب اليوم الأول والثاني وهي مضربة عن الطعام فإذا به رضي الله عنه يقول والله لو كانت لك سبعة أرواح خرجت روحا بعد روح ما تركت دين. وهذا عمل بما جاءت به الشريعة، لأنها هي كما في بعض الآثار كانت تقول إن هذا الذي جاء بهذا الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه يوصي بالأم، فإني آمرك أن ترجع عن هذا الدين، لكن إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن مع ذلك انظر العناية الربانية بالوالدين، وصاحبهما في الدنيا معروفة، فإنهما مع أنهما يدعوان الإنسان الكفر والشرك والردة عن الدين، لكن هذا لا يلغي حقهما في البر والعناية بهما والإحسان إليهما، بل ينبغي أن يستمر على الإحسان. والأسوة في هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فإن نعلم أن والده قد أذاه أعظم الأذية بعد أن دعاه إلى الإسلام، مع أن إبراهيم عليه السلام كان لطيفا رفيقا في عرضه على والده، وهو يكرر يا أبتي يا أبتي كما حكى الله تعالى في سورة مريم، لكنه هدده في نهاية الأمر لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. مع ذلك عليه السلام إبراهيم مع ذلك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولهذا وصف الله جل وعلا في الآية الأخرى وصف إبراهيم بأنه حليم أواه منيب، فإنه حلم على والده، وأيضا كرر عليه عرض الدعوة وكرر عليه عرض الدعوة إلى الإسلام واللطف والرفق به، ومع تهديده له إلا أنه وعده بأنه سيستغفر له ربه. المقصود أن هذه الآية الكريمة قد اقتضت الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كان كافرين، إلا إذا أمر بالشرك فإنه تجتنب دعوتهما إلى الشرك ولا يطاعان في ذلك، بل تجب معصيتهما في هذه الدعوة. لكن كما تقدم يبقى الاستقامة على مصاحبتهما بالمعروف والإحسان إليهما. ولا شك أن هذا يبين عظيم حق الوالدين، حتى إنهما مع هذه الحال إلا أن الواجب برهما والإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف. وهذا يوضح ما يقع فيه كثير من الناس من الخطأ من جهة عقوقهم لوالديهم، مع أنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة من دعوتهم إلى الكفر. نسمع من بعض الشباب من الجنسين أنه إذا عوتب في عقوقه لوالديه وقطيعته لهما يقول إنهما لم يحسنا إلي، أو أنهما يسيئان إلي أو إلى زوجتي أو إلى أولادي، أو لا ينفقان علي أو غير ذلك. نقول مهما بلغ الأمر حتى ولو دعواك إلى الشرك فإن هذا لا يبرر قطيعتهما ولا يبرر للإنسان أن يكون مصارما لهما أو مقاطعا لهما، بل ينبغي أن يلطف بهما، أن يتلطف معهما ويحسن إليهما غاية الإحسان. مهما أساء فإن حقهما مما لا يوفى. ولذلك كما سيأتي لاحقا بإذن الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد، لا يجزي والد